باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثالثة، بركته على جميعنا آمين. أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا، كما أن نفسك ناجحة، لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك. كما أنك تسلك بالحق، ليس لي فرح أعظم من هذا، أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. ربنا دينا نعمة ونتكلم عن موضوع يمس حياة كل واحد فينا، ويمس أيضا الخدمة، ويمس أيضا الكنيسة، بل يمس حياة البشرية ككل. السؤال اللي بيخطر على فكر كثيرين، إيه هدفي من الخدمة؟ إيه هدفي من خدمة الناس؟ سواء بخدم في تربية كنسية، سواء بخدم مرضى، بخدم ناس كبار في السن، بخدم شبان، بخدم مساجين، أي كان نوع الخدمة، إيه هدفي من الخدمة؟ معلمنا يوحنا الحبيب يوضح هنا نقطتين مهمين. النقطة الأولى يقول: أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا، وأن تكون نفسك ناجحة. والنقطة الثانية إن مفيش حاجة تفرحني قد إن أنا أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. النقطة الأولى، يوحنا الحبيب يحمل نوع من الأبوة. لو سألنا أب أو أم، إيه اللي أنت عايزه من ابنك أو من بنتك؟ هيجيب الأب أو تجيب الأم: أتمنى أولادي يبقوا ناجحين. ناجحين في إيه؟ ناجحين في كل حاجة. النجاح مش مجرد إني أنا بطلع من الأوائل في الكلية، ولا النجاح إن أنا خدت مركز كويس في المجتمع، ولا النجاح إن أنا قدرت أكون مستقبل كويس. تقولي أمال إيه هو النجاح؟ النجاح إنسان يحقق الهدف بتاعه في كل الجوانب. ممكن واحد تلاقيه واخد PhD دكتوراه، لكن تتعامل معاه تلاقي طريقة التعامل بلا خبرة، وتحس ان هو غير قادر حتى على التفاهم مع الناس. صحيح ناجح في دراسته في علمه، ولكن مش ناجح في حياته، حتى اذا اتجوز، حتى مع اولاده، حتى مع الطلبة بتوعه لو كان استاذ في الجامعة، او لو كان في شغله ما يقدرش يدير اموره. العجيب ان كلمة الله صار انسانا، ولما صار انسانا كان ناجحا في كل شيء. ده مش السيد المسيح بس، ده ايضا الانسان التقي اللي متحد بالسيد المسيح، يقول عنه المزمور الاولاني: كل ما يصنع ينجح فيه. كل ما يصنع، مش بس في صلواته ولا تسبحته ولا ترانيمه ولا انجيله ولا خدمته، ولكن كل ما يصنع ينجح فيه. ويقول ايضا سفر التكوين عن يوسف البار انه كان انسانا ناجحا. وعلامة النجاح يقول: وبارك الرب بيت فوطيفار. من أجل مين؟ من أجل يوسف. أنا كخادم، خادم أو خادمة، موجود في العالم مش علشان أدرس ولا أوعظ ولا أقول كلمتين، ولكن أنا في المسيح يسوع أبقى الخميرة المقدسة اللي لم أخمر العجين كله اللي حواليا يتعلموا الحياة الناجحة في كل شيء، كل ما يصنع ينجح فيه. آسف إن أقول مرات كتير كل ما يشغلنا إن الإنسان يصلي صلوات معينة أو يقول تسبحة معينة أو مجموعة ترانيم معينة أو يحفظ آيات من الكتاب المقدس إلى آخره أو دي أصوامه أو كل الحاجات دي كويسة، ولكن الحياة وحدة وحدة. يعني لما نبص لدانيال، مين في عصر دانيال عمل العمل اللي زي دانيال؟ لم يكن دانيال لي مركز ديني معين، ولذلك حتى البعض اليهود يعتبروا ان دانيال يعني رجل علماني مش صاحب مركز ديني، يعني ما كانش لي دور ديني، ولكن كان قائد حي ومن خلال القيادة المقدسة في الرب استطاع أن يعمل عملا مجيدا. ده مش بس عمل مجيد، ده أكثر إنسان في العهد القديم تنبأ بدقة شديدة جدا عن الأحداث القريبة والأحداث البعيدة لغاية يوم مجيء الرب الأول حدد الميعاد، بل وأيضا مجيئه الثاني يتكلم عن ابن الإنسان اللي حيبان أو حيجي على السحاب. إنسان كان يعتبر الرجل الثاني في أكبر دولة في ذلك الحين، دولة بابل، وكان ملتزم أو له من المسؤوليات مسؤوليات خطيرة جدا، ومع هذا كان دوره الروحي فائق، مش على حساب عمله ولا عمله على حساب أبديته ولا اهتمامه بالمملكة على حساب خلاص الناس، ولا أيضا اهتمامه الروحي على حساب التزاماته إذا قلنا كرئيس للوزراء أو كنائب أو كرجل ثاني في الدولة البابلية. دانيال خدم ربنا بنجاحه، واستطاع أيضا يخدم شعبه، وكان لي دوره أيضا في مساندة الثلاث فتية اللي لغاية النهاردة بنسبح بالتسبيحة بتاعتهم وهم في أتون النار، وبرضو كان رجال عمل وما كانوش رجال دين، ولكن العمل اللي عملوه أعظم بكثير من رجال الدين في ذلك الحين. ما فيش فصل بين حياتي الروحية وبين حياتي في المجتمع أو حياتي في المذاكرة أو حياتي في الأسرة أو حياتي في الكنيسة. أي خلل في أي جانب من الجوانب بيلخبط كل الجوانب. يعني الإنسان الناجح ناجح في علاقاته الأسرية، ناجح في علاقاته في الكنيسة، ناجح في علاقاته في المجتمع، ناجح في دراسته، ناجح في شركته مع القديسين، ناجح أيضا في تمتعه بالحياة السماوية، ودول كل ده عبارة عن سلسلة ما قدرش أشيل واحدة من التانية. عملي أنا كخادم إن أنا أب، أو الخادمة إنها أم، ومن خلال هذه المحبة الفائقة في المسيح يسوع أهتم فيما للآخرين من كل الجوانب. يعني همني الطفل اللي بتقابل معاه إنه يطلع إنسان ناجح. أديكم مثل بسيط، مثلا المعلم إبراهيم أو غيره من القيادات القبطية في العصر الإسلامي، قد ايه المعلم ابراهيم خدم الكنيسه بتاعته، وخدمها بودعته، وخدمها باتضاعه، وخدمها بعطائه، وخدمها ايضا بروحانيته، وخدمها ايضا بكنسيته. كان انسان كنسي، انسان روحي، انسان وطني، انسان محب للي حواليه، انسان امين في عمله. كل ده مع بعض يتفاعل، ولذلك كان ليه أثر كبير على عيلته زي أخوه، وأيضا كان ليه أثر كبير على الكنيسة، بل وله أثر أيضا حتى على غير المسيحيين. فالجانب الأولاني زي ما قال يوحنا الحبيب: أروم أن تكون ناجحا وصحيحا في كل شيء، كما أن نفسك إيه؟ ناجح. زي ما بيهمني انك بتحب ربنا، يهمني انك تحب اخواتك. وزي ما انت امين في صلواتك، لازم تبقى امين في عملك. وزي ما انت امين في انجيلك، لازم تبقى امين ايضا في دراستك. وما اقدرش افصل بين هذا وذاك. نفسنا احبائي نعرف دورنا كخدام وخادمات في المجتمع. دورنا ان احنا نطلع ناس يتمتعوا بالحياة الناجحة في كل شيء. تعالوا ناخد امثلة بسيطة من اباء الكنيسة الاولى. نتكلمنا من كتاب مقدس اجمل مثل في العهد القديم كرجل له سلطان ونجح، طبعا دانيال النبي، وأيضا يوسف الصديق لما بقي الرجل الثاني أو الحاكم العملي لأرض مصر، وغيرهما كثيرون. في آباء الكنيسة بيعجبني القديس إكليماندوس الإسكندري. إنسان غريب، أولا إنسان روحي من الدرجة الأولى، مدير مدرسة اسكندرية اللاهوتية أو مدرسة اسكندرية المسيحية، وإنسان يهتم جدا بالفكر الروحي الرمزي، يعتبر والد أو أب أوريجانوس في التفسير الرمزي للكتاب المقدس. ومع هذا، مع أنه كان إنسان عملاق في كل الأمور الروحية، تيجي تقرأ كتابه اسمه بيداجوجس أو المعلم، تلاقي عجب. يكلمك عن الموسيقى، يكلمك عن طريقة المشي، يكلمك عن طريقة الأكل، يكلمك عن طريقة الكلام، يكلمك عن طريقة الابتسامة والضحك. عجيب قوي. زي ما يهتم انك تدخل الكنيسة في خشوع وتعبد ربنا بحب، ايضا يهمه جدا انك كيف تسلك في المجتمع. يعني قعدت مرة اقرا كتاب المعلم للقديس كليماندوس، استغربت، قلت لو واحد وعظ باللي قاله كليماندوس هيقوله الاسيس ده ناسي ربنا وقاعد يتكلم في الأمور الزمنية. حديكم أمثلة بسيطة يعتبرها القديس كليماندوس شهادة حية للإيمان، زي ما بيقول عنه يوحنا الحبيب: إن أنا بفرح أن أسمع عن أولادي أنهم مش يعرفون الحق، يسلكون بالحق. مش مجرد معرفة، لكن معرفة عمل. يعني كلمنا القديس كليماندوس طريقة المشي، يقولك لما تمشي مع حد ما تسبقهوش، وأيضا ما تتباطأش جدا، لا تسبقه فتضايقه وتعمله صغر نفس، ولا تبقى بطيء جدا تضايق اللي بيمشي اللي هو عايز يمشي باعتدال. يتكلم عن الابتسامة، يقولك الإنسان المسيحي دائم الابتسامة، لكن لا تسمع صوت الضحك بتاعه، يعني بيضحك لكن مفيش الكهكهة اللي نلاقيها احيانا عندنا. حاجة طبعا تقولي يعني ايه دخل ده في الخدمة، لكن انا بديك مش مثل من انسان عادي، بديك يعني عميد مدرسة اسكندرية في اوج عظمتها. يكلمنا عن الموسيقى، ان الانسان المسيحي او الانسان بوجه عام كائن موسيقار، ولكن ما تكونش الموسيقى ايضا عنيفة ولا ايضا تتجاهل الموسيقى. وخد من ده كتير، لو حبيته اللي يحب يقدر يقرا كتابه عن المعلم، سواء بالانجليزي او ما اعرفش اذا كان بالعربي موجود او لا حاليا، لكن هتلاقوا في حاجات مش بقول انها تتناسب بالكامل للعصر الحالي، لكن على الاقل بتديني فكرة ازاي الشاب او الطفل او الشخص اللي انا بخدمه يهمني ان يكون ناجح في كل تصرفاته، يعرف ازاي يتعامل مع الناس، يعرف ازاي يتكلم، يعرف ازاي ينجح في معاملاته، يعرف ازاي يتصرف في وسط الضيق الى اخره. هقول عن شخص اخر، هو في القرن السادس بعد الانقسام وبابا روما، اسمه البابا غريغوريوس ويسموه غريغوريوس الكبير. وده ليه كتاب من جزئين، هو الحقيقة أربع أجزاء. الأربع أجزاء دول كتبهم وهو نفسه في المقدمة قال إنه تأثر جدا بالقديس غريغوريوس النزيانزي، وأيضا تأثر غالبا بالقديس يوحنا ذهبي الفم بكتابه عن الكهنوت. يمكن قريته الجزء الأول اللي هو في الجزء الأول والثاني، إن شاء الله أرجو في خلال أقل من شهر يكون بين إيديكم الجزء الثالث والرابع مع بعض. الحقيقة كتاب أنا شخصيا لما بديت أقراه ما عرفتش أسيبه من إيدي لمدة يومين ثلاثة لغاية ما قريته كله. كتاب غاية في الروعة. تقول لي علم النفس وتقول لي علم التربية، أقول لك اقرأ غريغوريوس الكبير عن الرعاية الجزء الثالث بالذات، الرابع صغير قوي صفحتين ثلاثة، الجزء الثالث ترى قد إيه كانت الكنيسة الأولى. هو رجل غربي ولكن كل ثقافته أو أغلب ثقافته ثقافة شرقية، كان جايب مجموعة يترجموا له الكتابات اليونانية إلى اللاتينية، وتأثر جدا بآباء الشرق بشكل غير طبيعي، لدرجة البعض بيعتبره وهو بابا روما في الغرب كما لو كان أحد الآباء الشرقيين، لأنه متأثر بالآباء الشرقيين. يكلمنا إزاي تتعامل مع الإنسان الغني، ويكلمنا إزاي تتعامل مع الإنسان الفقير، وإزاي تتعامل مع الإنسان المتكبر، وإزاي تتعامل مع الإنسان المتواضع، وإزاي تتعامل مع الإنسان اللي في حالة إحباط، وإزاي تتعامل مع الإنسان اللي في حالة عجرفة، وإزاي تتعامل مع إنسان محب ربنا، وإزاي تتعامل مع إنسان لا يطيق اسم ربنا. ضرب أمثلة لا حصر ليها، كيف يكون الخادم مهتما بخلاص الجميع ويعرف أن يتعامل مع كل إنسان بما يناسب. كلمة ربنا هي كلمة ربنا، وبدأ كده في الكلام قال إن الخادم زي الدكتور، ما يجيش واحد مثلا عنده حاسس بشوية صداع يروح الأجزخانة، طبعا ممكن هنا نلاقيها في مصر لكن طبعا صعب تلاقيها بره، ما يجيش واحد عنده شويه صداع يقول له واحد اديني اي حاجه ضد الصداع. الطب الحديث يقول لك لا، لازم تعمل تحاليل وتشوف اثره ايه، وربما الصداع ده يكون حاجه خاصه من اي عضو من الاعضاء في الجسم، ربما حاجه نفسيه، ربما حاجه جسمانيه فيزيكالي. بيقول ان الخادم طبيب، والطبيب لازم يكون يعرف يدي الأدوية بما تناسب كل إنسان. يعني ما ظنش النهاردة في عصر الكمبيوتر تيجي مثلا في خدمة شبان سنوي وتتجاهل تماما انه معهم كمبيوتر. ولما واحد يقولك انا عندي كمبيوتر يقولك لا 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 سيبك من الكلام ده، لا لا اوعى تفتح الايميل او اوعى تفتح الويب سايت بتاعت اي حاجة، طبعا هيبصلك انك انسان متخلف مش بتخدم ربنا. الانسان الروحي انسان يقدم كلمة الله، وكلمة الله هي قادرة ان تعمل في كل العصور. كلمة ربنا اشتغل بها موسى في عصره، وكلمة ربنا ايضا قدمها الرسل في عصرهم، وتلاقي هنا بطريقة وهنا بطريقة، وهي كلمة الله الواحدة. والكنيسة في القرن الاول قدمت كلمة ربنا بطريقة، وفي القرن الرابع بطريقة، وفي القرن الخامس. كل ما العالم بيتقدم نعرف كيف نستخدم جميع الوسائل الحديثة أو التقدم التكنولوجي لأجل بنيان النفس بفكر إنجيلي سليم وبفكر كنسي ممتاز. كنت بقول لمجموعة أنا من حوالي أسبوع أو اتنين بفتح في الإنترنت بدور على حاجة خاصة، مقال معين عن نظرة المسيحية إليه. فوجئت كاتب بتقول الملاحظة، بيقول يوجد على الإنترنت تفتكروا كم كتاب لآباء الكنيسة؟ حط أي رقم. 40 مليون كتاب. 40 مليون كتاب. طبعا في باليوناني وفي بالفرنساوي وفي باللاتيني وفي بالألماني وفي بالروسي وفي بالعربي إلى آخر. لكن لما تفتح الإنترنت تلاقي 40 مليون كتاب. أظن يعني لو واحد عايز يدرس كتب الآباء مش هيروح يلاقي مكتبة في العالم فيها 40 مليون كتاب ومخطوط لأقوال الآباء. مين يقدر يتجاهل بركة الإنترنت والويب سايتس اللي تدينا كتابات الآباء اللي تخلي بين إيديا 40 مليون كتاب تحت إيديا، وأنا قاعد في بيتي أختار ونقي وترجم واشتغل وأبحث وطلع فكر الآباء بكل فرح. إذن عملي كخادم أن أبقى أب باستمرار، كيف أقدم للآخرين الفكر المسيحي الإنجيلي الكنسي الآبائي من الواقع اللي احنا بنعيش فيه. يعني أنا شخصيا من حوالي 20 سنة كنت بقاوم بكل طريقة أن أنا استخدم الكمبيوتر. النهاردة ندمان أن أنا ما بدتش استخدام الكمبيوتر من أول ما ظهر، لأن كان ممكن يوفر لي أدو عمري 10-12 مرة، كان الإنتاج بيأدو أضعاف 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 الموجود بين إيدي. شتان ما بين الواحد كان يروح مكتبة يضيع له ساعتين ثلاثة عشان يوصل لها، وبعدين يروح فين على ما يجيله الكتاب، وفي معاد تتقفل المكتبة وما يقدرش ياخده البيت وبعدين ويسيبه. والنهاردة الكتب بتبقى تحت إيدي في حتة الجهاز الصغير، كل اللي أنا عايزه بين إيدي. إذن عملي أنا كخادم أو كخادمة مش مجرد بحضر درس وبقول فكر، لكن أفرح بأولادي أنهم يسلكون بالحق. عايز أركز على كلمة يسلكون، يعني يعرف يستخدم الكمبيوتر كويس، يعرف يختار الويب سايت المقدس، يعرف يخدم كنيسته بالتكنولوجيا الحديثة، يقدر يعيش إنسان عصري ولكن بفكر آبائي وبفكر كنسي حي. فدي النقطة الأولى نفسي كلنا نفكر فيها بجدية، إن الخدمة ليست مجرد درس بنديه، ولكن حياة نسلكها من واقع ما نعيشه الآن أو ما سيعيشه فيما بعد. كان في عبارة ما بنساهاش دايما ويكررها كتير الله ينيح نفسه أبونا بشوي، يقول لك القائد الحي هو القائد الذي يعمل لعشر سنين أو عشرين سنة لقدام. وأذكر مرة أحد الآباء في اسكندرية عمل حاجة معينة والدنيا هاجت عليه، وبعدين أبونا قال لي هذه العبارة، قال لي الناس دول مش دريانين بعشتهم، اللي بيعملوا أبونا فلان ده بعد عشر سنين أو عشرين سنة الناس هتفهم هو كان بيعمل ايه. وفعلا مرت الأيام وبعد عشر عشرين سنة اللي كان الناس مش راضية تقبله طلع هو ده الحاجة المناسبة للكنيسة. فالخادم الحي، نفرض بخدم إعدادي، مش ببص للولد إنه في إعدادي، بهيئه إزاي يكون ناجح في إعدادي وإزاي يكون ناجح في الجامعة أو في ثانوي والجامعة، وإزاي يطلع أيضا موظف ناجح، إزاي يتعامل مع الآخرين بنجاح، لكن مش مجرد إنه حفظ شوية صلوات أو بي إنسان هادي أو إنسان وديع أو مجرد جه الكنيسة أو الحمد لله أنا نجحت. طبعا الجانب الروحي لا ينفصل عن الجوانب الأخرى، إنما أروم أن تكون ناجحا وصحيحا في كل شيء كما أن نفسك أيضا ناجح. ذهبي الفم في كتابه للكهنوت في أواخر القرن الرابع يقول ينبغي أن يكون الكاهن، طبعا الخادم، يقول عنه أنه له يعني أوجه كثيرة، يعرف يتعامل مع ده ويعرف يتعامل مع ده ويعرف يكسب ده، لكن مش هي معاملة واحدة. في إنسان يحتاج تطبطب عليه، وفي إنسان يحتاج أنك تكون حازم معاه، وفي إنسان يحتاج أنك تديه، وفي إنسان يحتاج أنك تشيل إيدك من العطاء عنه. شطارتك أنك كيف تكسب كل هذه النفوس في نجاحهم في العالم وتهيئتهم للسماء. ده الجانب الأول. النقطة الثانية أحب برضه أتكلم عنها، وهي دوري في الكنيسة، كيف أهيئ كل نفس لكي تكون لها روح القيادة. للأسف أحيانا بندي صورة خاطئة للفكر المسيحي وبالأخص الفكر الرهباني. القديس مقاريوس الكبير لو أرينا سير حياته ولو أرينا الشخصيات اللي حواليه نلاقي شخصيات فريدة، زي القديس إيثيدوروس، إنسان قائد من الدرجة الأولى، حتى الأنبا موسى الأسود مع أنه كان لص وزاني وفسدان وكان إنسان بيبكي بدموع على خطاياه، ولكن أيضا كان قائدا حيا وغير لصوص خلاهم رهبان وقاد أيضا كثير من الرهبان، كان هو قائد حي ليهم. يبقى نقدر نقول القديس سواء إيثيدوروس أو القديس مقاريوس مش مجرد توب القديس أنبا موسى الأسود، لكن طلع منه قائد حي. كيف نخلق في أولادنا روح القيادة؟ وهنا أحب أخذ موقف الاعتدال. لا القيادة المتكبرة المتعجرفة ولا أيضا الخنوع المحطم للنفس. يعني إزاي الولد أخلي فيه روح العمل، روح الالتزام، روح المسؤولية، وفي نفس الوقت بروح الاتضاع وليس بروح الكبرياء ولا العجرفة. للأسف العالم النهاردة في فريقين، فريق ينادي بالقيادة بطريقة فيها عجرفة، تبص تلاقي عيل صغير فاكر نفسه أحسن من الكل نتيجة انتشار الفكر اللي بنسميه الانديفيديواليزم، اللي هو الفردية. أنا أفهم إنجيلي، أنا أعرف أحسن من غيري، أنا مش محتاج لأب اعتراف، أنا مش محتاج للكنيسة، أنا أستطيع وأنا في أوضتي أعرف كل حاجة، روح ربنا يرشدني. القيادة أو بفكر فردي منحرف يؤدي إلى كبرياء ويحطم النفس، والعكس أيضا. الإنسان الخانع اللي كل كبيرة وصغيرة عايز يطلع لأب اعتراف، يعني يمكن يعترف على ما يوصل لغاية الباب عايز يرجع تاني يقول أبونا نسيت حاجة عايز أكلمك فيها. مش شغلة الكنيسة كده. دايما الطريق المعتدل زي ما بيقول في بستان الرهبان أن الطريق الوسطى هي الطريق الملوكية. كيف يكون أولادنا أصحاب مسؤولية والتزام ولهم دور عملي، ولكن أيضا بروح الوداعة وروح الاتضاع؟ ودي تحتاج مننا أنه كل واحد فينا أو كل واحدة عليه التزام أن يعرف إيه مواهب الولاد اللي عنده أو البنات اللي عنده. مش مجرد جه الفصل ومشي، لكن في طفل بيحب الموسيقى، أنمي فيه الموسيقى الجميلة. ما هو إذا ما خدش الموسيقى الحلوة من الكنيسة هيروح يتعلم الموسيقى البايظة من العالم. إنسان بيحب الرسم أو أنمي فيه موهبة الرسم، هيرسم صور قديسين وهيرسم صور من الإنجيل وهيفكر في السماويات ويحاول يسجلها أحسن ما يجي وقت يفكر إنه يرسم حاجات غير لائقة. إنسان له موهبة الشعر، إنسان له موهبة المسرحيات. ده ماري إفرقام السورياني وهو إنسان مرهف الحس جدا. أنا بشعر إن لي فضل كبير علي في كتابة جميع القصص اللي أنا كتبتها. أول مرة أحب القصة كانت القصة اللي كتبها ماري إفرقام السورياني عن المرأة الزانية، وبيتخيل إزاي المرأة الزانية وهي طالعة من بيتها والإبليس قابلها في السكة، وإزاي حاول يمنعها منها تكمل الطريق، ولقائها مع صاحب محل البرفيوم أو الروايح، والحوار بينها وبين صاحب المحل، وأيضا الحوار في الطريق لغاية البيت، وأيضا الحوار مع سمعان الفريسي. الحقيقة من أروع ما يمكن، وكان ده أول كتاب قصة أكتبه، سميته حب ودموع للقديس ماري إفرقام، عبارة عن ترجمة لهذه القصة أو المسرحية الجميلة اللي كتبها ماري إفرقام. إذا كان هذا القائد العظيم ماري إفرقام السورياني مد إيديه يكتب مسرحية، ليه ما شجعش ولادي وبناتي وإخواتي وأصحابي إنهم يكتبوا مسرحيات مقدسة ممكن تبقى سبب بركة لكثيرين؟ نحتاج إلى تنمية كل المواهب الممكنة، سواء المواهب اللي عرفناها أو المواهب الجديدة، الكمبيوتر والبرامج والحاجات الله أعلم اللي هتيجي في الأيام اللي جاية هيكون شكلها إيه. كل اللي يجي ممكن الكنيسة تستخدمه لبنيان نفوس كثيرة. فنحتاج في بث روح القيادة التعرف على مواهب اللي حوالينا واللي بنخدمهم وتنمية هذه المواهب. اوعى تفتكروا المواهب بس للولاد والبنات الصغيرين أو الشبان، صدقوني في ناس نكتشف مواهبهم في سن كبير. أنا أذكر حد كان حكالي في الولايات المتحدة الأمريكية، إنسان بدأ يدرس كلية الطب وهو سنه كام؟ دخل كلية الطب سنه 60 سنة. أنا ما أعرفش كان هيخلص إمتى ويقعد قد إيه، لكن اكتشف الموضوع ده شغله، حب الطب سن 60، ما يهمهوش، هو مدام دي حاجة بيحبها يعملها بفرح وبسرور بغض النظر عن النتيجة تبقى إيه. وكثير من اللي بنسميهم ستارز أو كواكب في مواهب كبرى سواء أدب شعر موسيقى غيره ما اكتشفوش مواهبهم إلا في سن متأخر. فعملنا احنا كقادة كيف نكتشف مواهب الاطفال الصغيرين والفتيان والشبان وايضا حتى الكبار ونحولها للخير. عشان كده المفروض على قد ما نقدر ازاي نشغل الناس لغاية ما نعرف امكانياته. الجانب الاخر عشان نسند اللي بنخدمهم تبقى لهم الشخصية السوية، شخصية سوية مقدسة، نشوف ازاي المسيح اتعامل. مسيحنا لذيذ في طريقة التعامل، دايما يطلع من الحاجات الوحشة حاجة كويسة. يتقابل مع المرأة الكنعانية وبعدين يقول عن هذه المرأة الوثنية انه لم يرى ايمان في كل اسرائيل مثل ايمان هذه المرأة. انا مش قادر اعبر ايه مشاعر هذه المرأة الكنعانية وهي جاية عشان تقول له الحقني بنتي مجنونة. اهم ما اخدته مش ان ابنتها اتشفت، ولكن نظرة المسيح ليها ولبنتها وللامم بعد ما كانوا بيقولوا عنهم كلاب، وبعد ما سمعت الكلمة ان لا يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب، طبعا نوع من التبكيت لليهود اللي حواليه، بدأ تكتشف انه هو محب لكل البشرية حتى للامم الوثنية. ايضا مع المرأة الزانية اللي قالوا عن المرأة الزانية لانها احبت كثيرا مغفورة لها خطاياها الكثيرة. ده لو جات واحدة قالت له انا زنيت، يبقى يمكن احيانا خاصة لو بطريقة غلط او مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة، يمكن احيانا الشخص يقرف يقولك دي انسانة صعبة، اخاف لحسن تضيع الناس اللي حواليها. والمسيح يقول عن هذه المرأة الزانية لانها احبت كثيرا مغفورة لها خطاياها الكثيرة. وايضا قائد المئة لما جه يقول لم ارى ايمانا بين اسرائيل مثل ايمان هذا القائد. وايضا لما تعامل مع الاطفال قال ان لم ترجعوا وتصيروا مثل هؤلاء الاطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. اذا مسيحنا ممتع في تكوين شخصيات سوية مقدسة، ما عندهوش التحطيم، ما عندهوش التبكيت، عينيه ما بتشوفش الغلط. على رأي أحد الآباء على ما أظن القديس أغسطينوس يقول لأن الله لا يعرف الشر، عشان كده يقول للأشرار ابعدوا عني لأني لا أعرفكم، لأنه ما فيش شركة بينه وبين الشر. فنفسنا أحبائي زي ما مسيحنا كان يهم تكوين الشخصية الحية، ما نقعدش نلقط الحاجات الحرفية القاتلة. ادي الروح من جوه وسيب الروح تترجم العمل برا. في حياة القديس باخوميوس في قصة خطيرة ناسي تفاصيلها، لكن على ما أذكر أن كان تلميذه تدرس معاه وليه إنسان وديع وهادي وعليه مسحة كده لطيفة، وجاي يقابل القديس باخوميوس. فالتلميذ قال للقديس باخوميوس أن ده إنسان تقي، وقعد يشكر فيه، فما ردش عليه القديس باخوميوس، وشعر تلميذه أنه مش موافق. وبعد كده اكتشف ان هذا الانسان من افسد ما يمكن. احيانا الشكل يشغلنا، لكن يهمنا القلب في الداخل. صدقوني لو احنا عشنا مقدسين لربنا ولو خدمنا بروح ربنا هنبص نلاقي بنغير الاخرين من الداخل قبل الخارج، وبعد ما يتغير الداخل هتلاقي الخارج أيضا قد تغير. فيه نقطة بس مهمة أختم بها الكلام، وهي دورنا كخدام. دورنا كخدام الآتي: كلمت الأول كيف ونحن خدام قرن 21 كيف نوجه التقدم التكنولوجي بفكر كنسي سليم لحساب ملكوت الله. الحاجة الثانية قلنا كيف نبث روح الرجاء في الناس ونسند كل إنسان لكي يكون قائد أو قائدة حية يعمل لحساب الملكوت. النقطة الأخيرة اللي عايز أتكلم عنها هي تصحيح مواقف احنا غلطنا فيها. بتكلم عن نفسي وبتكلم عن الجيل بتاعي. بلا شك احنا شربنا بعض اخطاء نتمنى الجيل الجديد ما يقعش فيها. الاخطاء اللي وقعنا فيها تربيتنا الفردية. تربيتنا الفردية معروف كده، يقول لك الايه، تقول له فلان مشي وجي بداله يكسر كل اللي فات عشان يطلع هو. فأتذكر أحد الأشخاص كان بيكلم سيدنا البابا بيقول له أبونا مشي وجي أبونا فلان، كان في أرض المهجر، فشال الخلاج اللي كان بيستخدمه وشال الأجاب اللي كان بيستخدمها وشال مش عارف إيه وعمل نظام جديد. فالبطرك قال له كده بالظبط، قال له فرعون مات وفرعون عاش، فرعون يعدي ويجي فرعون بدال. للأسف لازم يبقى لنا الفكر الجماعي المسيحي الحي. أحد الأشخاص أول امبارح على مازن أعجب بفكرة، طبعا يمكن من اسم هنا غريبة لكن هو ده الفكر السائد في الخارج كثمرة من ثمر الإيمان الحي. بيقول لي كانوا عاملين مناظرة بين بوش والشخص اللي هما منافس ليه، وجايبين التو جروبس، وهو ده بيتكلم وده بيرد بأدب وده بيتكلم والتاني بيرد بأدب والاتنين بيبتسموا، وفي آخر المناظرة أخذوا بعض بالحضن، ومع أنه منافسة قاتلة كل أمريكا لا يشغلها مين اللي هيكسب ألف ولا ب، لكن ده شيء والعلاقات شيء، والأول ما هينجح واحد فيهم أول حاجة يعملها التاني يبعت له تهنئة. دي في كل مرة كده، يعني ده بروتوكول موجود إن أول ما ينجح الشخص المنافس التاني يبعت يهنيه ويطلب له إنه يكون ناجح في العمل بتاعه. ما نلاقيهاش عندنا، آسف أقول، حتى بين الخدام، مش عايز أقول حتى بين الكهنة. اتربينا تربية فردية، ربينا تربية فردية، وبنبث هذه التربية الفردية في حياة الأجيال الجديدة. نفسي نتخلى عنها، نتعلم التيم ويرك، العمل الجماعي. نجاحي هو نجاح الآخرين وفشل الآخر فشل ليا، ونمو الآخر نمو ليا، وإن تألم عضو تتألم معه بقية الأعضاء، وإن نجح عضو تنجح معه أو تفرح معه جميع الأعضاء. نفسنا في تربيتنا الجيل الجديد نربيه على العمل الجماعي، يعني اتنين بيخدموا مع بعض في خدمة التربية في فصل، الولاد يشربوا من الاتنين إن ما فيش منافسة بينهم، كل واحد بيقدم التاني من قلبه ومن كيانه من الداخل، وما فيش النقد اللاذع. احنا نجيد بصراحة كده كشرقيين بوجه عام، نجيد النقد اللاذع غير البناء. ياريت حتى في نقدنا نتعلم كيف ننقد. لما تنقد إنسان أول حاجة تطلع الحاجات الحلوة اللي فيه وتسنده فيها وتشجعه فيها، وبعدين ابتدي يلمح بالغلطات، وده نلاقيه بكل قوة في رسائل معلمنا بولس الرسول. ابتدي دايما بالتشجيع والمساندة وبعد كده يبتدي يعالج الأمور، حتى لما يشد شد شوية ويرخي ويشد ويرخي. ودي طريقة ربنا معانا، يشد ودنا ويطبطب علينا، ويشد ودنا تاني ويطبطب علينا، لكن ما يقعدش لا على طول يشد الودن ولا على طول يطبطب، لكن يعرف كيف يتعامل لبنياننا. فنفسنا نتعلم العمل الجماعي. أيضا الحاجة التانية اللي برضو المشكلة الموجودة نصححها، بنركز كتير على العمل الداخلي على حساب الشهادة أمام الآخرين. أتذكر أبونا بشوي مرة كان فصل أظن إعدادي على ما أظن، وكانت الخدمة نامت خالص في إعدادي، فجاء على طول عامل فصل واستلم هو الفصل وبدأ يشتغل، وسماهم على ما أظن مش عارف الصيادين الماهرين أو حاجة زي كده، صياد دايل في إعدادي. وبدأ يركز كل الدراسات بتاعته مع بتوع إعدادي كيف يخدموا وسط البنات في المدرسة، وبص ليه الكنيسة كل الفصول اتحولت على أبونا وبدأت الخدمة من جديد تتقسم فصول من جديد، لكن فكر حي. آسف أقول ثلاث أرباع إن لم يكن أكثر بكثير من برامج ابتدائي وإعدادي وثانوي ليس فيها جانب كرازي. أم بنطونيوس راهب، لكن مين يقدر ينكر عمله الكرازي؟ مين يقدر ينكر نزوله إلى الإسكندرية لمساندة أثناسيوس الرسولي؟ من يقدر ينكر أثره على الفلاسفة الذين قبلوا الإيمان وكثير منهم صاروا رهبان؟ أبو مقار ادرس حياته كويس وشوف مدى شهادته لربنا حتى أمام غير المصريين. القديس باخوميوس ده طلع مجموعات من الرهبان تخدم القرى، وكانت خدمة الرهبنة خدمة روحية ممتازة دون تجاهل احتياجات القرى والبلاد في الصعيد. جانب الكرازة والشهادة للمسيح، فرض الخط ده نبتدي نصلحه مع الجيل الجديد، نخليهم جيل حي يشهد للمسيح ويبقى صياد ماهر يصطاد زملاته عشان يتمتعوا بربنا. آخر حاجة في تصحيح المواقف، في ملاحظة بتكلم عنها كتير وربما البعض بيتضايق مني فيها، لكن مصمم عليها لغاية النفس الأخير، وهي إن احنا بنميل إلى روح الكآبة. يعني لو حطينا كده كاميرا مستخبية وعلى غفلة صورنا الناس اللي في الكنيسة، يطلع كم واحد مبتسم وكم واحد مكشر، ومن المبتسمين كم واحد مبتسم على طول وكم واحد بس هي كده اللحظات اللي مع أصحابه ويروح البيت كل الكآبة تملأ قلبه. كنيستنا أيقونة السماء زي ما بيقول القديس يوحنا ذهبي الفم، لابد من إصلاح هذا الخطأ على مستوى الأطفال الصغيرين والفتيان والشبان. بلاش المواضيع اللي تجيب غم وقلق واضطراب. قولولي إمتى المسيح اتكلم حاجة تجيب هم؟ ده أول وعظة ليه يقول طوبة. كلمة طوبة يعني ده في البعض بيترجمها يا لسعادة، لكن حتى هذه الترجمة ناقصة لأنها أقل بكثير من المعنى بتاع الطوبة، لأنها شركة مع السمائيين في الحياة المطوبة. فالدعوة اللي ندعو إليها في خدمتنا كل درس ما نطلعش ولادنا أو صحابنا أو إحنا نطلع متهللين يبقى درس فاشل، درس فاشل. حتى ولو كنا بنتكلم عن التوبة مش هيتوبوا الناس إلا لو شافوا السماء، ومش هيرجعوا لربنا إلا لو فرحوا بربنا. بدل ما تقعد تكلموا عن الخطية المقرفة ما نكلموا عن المسيح الحلو، وبدل ما نكلموا عن المشاكل ما نكلموا عن السماء الحلوة. أرجو أن ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة نحن نبتدي فعلا ننفذ اللي سمعناه بروح المسيح الحلو بفكر الكنيسة الحي لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.